رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: أكلت أسوار أقف فتوضأت منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة كما سبق في الدرس الفائت: الوضوء مما غيرت النار. وذكرت أن النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة في الوضوء مما مست النار، والترجمة التي بعدها ترك الوضوء مما مست النار، وأن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخة لأحاديث الوضوء مما مست النار. وقد جاء في الحديث حديث جابر وغيره مما ما يدل على ذلك، ولفظ حديث جابر كما سيأتي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي إن الترك للوضوء ناسخ للأمر بالوضوء. وذكرت في الدرس الفائت أن هذا الاستثناء أن هذا النسخ لما غيرت للوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار، أن ذلك في غير لحوم الإبل، فلحوم الإبل جاء ما يدل على أن أكلها ناقض، أكل تلك اللحوم ناقض، حيث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الإبل الغنم فقال: إن شئتم، وعن الوضوء من لحم الإبل فقال: نعم، توضأوا من لحوم الإبل. فدل على أن ما مسته النار سواء كان لحما أو غير لحم فإن آكله لا ينتقض وضوءه، بل وضوءه باق على ما هو عليه، اللهم إلا إذا كان المأكول لحم إبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أرشد إلى الوضوء منها، أي من أكل لحومها، أي لحوم الإبل. ثم ذكر التغيير أو المس بالنسبة للنار يشمل ما إذا كان مطبوخا أو مشويا، لأنه كله يقال له مسته النار وكله غيرته النار، يعني فاللحم المطبوخ أو المشوي الحكم فيه واحد، ولكن الأمر كما قلت هو منسوخ إلا فيما كان من لحم الإبل فإن الحكم باق، وهو أن من أكل لحم إبل سواء كان طبخا أو شيا فإنه يلزمه الوضوء، لأنه قد ورد الحديث في ذلك في صحيح مسلم، وهو ما أشرت إليه. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه علق القول به على صحته، وقال: إن صح الحديث قلت به. وقد قال بعض أصحابه، أصحاب الإمام الشافعي، إن الحديث قد صح فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال في مسائل عديدة: إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به، إن صح الحديث قلت به، قال ذلك في مسائل عديدة. وهذا يدل على أن مذهب أو على أن طريقة الإمام الشافعي وغيره من الأئمة هو التعويل على السنة والتعويل على ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس لأحد كلام مع كلام رسول الله. والإمام الشافعي نفسه هو الذي جاءت عنه المقولة المشهورة التي يقول فيها أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له لأن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد قال الشافعي في مسائل عديدة كما ذكرت إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به لأنه ما بلغه من طريق صحيح. لكن بعض أصحابه ذكروا في مسائل عديدة قول الشافعي فيها وذكروا أن الحديث قد صح فيكون مذهب الشافعي بناء على قوله حيث قال إذا صح الحديث قلت به. وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح حديث الاشتراط في الحج حديث رباعة بن الزبير التي قالت إني أريد الحج وأنا شافية قال اشترطي وقولي إن حبسني حادث فمحلي حيث حبستني, فإن الإمام الشافعي قال إن صح الحديث قلت به. وقد قال بعض أصحابه إنه قد صح والحديث في الصحيحين ثبت في صحيح البخاري. وقال الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث وقد جمعت المسائل التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث قلت به وذكرت ما ورد فيها من الأحاديث ودرجة تلك الأحاديث أشار إلى هذا المؤلف أو المصنف الخاص بالأحاديث التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث وذكر أنه بين درجة تلك الأحاديث التي وردت في تلك المسائل التي قال عنها الإمام الشافعي إن صح الحديث قلت به. ولا أعلم وجودا عن هذا الكتاب المؤلف الذي ألفه الحافظ بن حجر خاصا في المسائل التي قال عنها الإمام الشافعي رحمة الله عليه إن صح الحديث قلت به. وهذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي في أن تعويل على الحديث هو مأثور عن الأئمة جميعا عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد كلهم جاء عنهم أن التعويل على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه إذا صح الحديث تترك أقوالهم ويؤخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من نصحهم وإنصافهم وإحسانهم إلى الناس إذ أرشدوهم إلى مسلكهم ونبهوهم إلى أن يسلكوا مسالكهم بأن يكون المعول عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لا يصار إلى قول أحد إذا كان قوله مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح في آخر كتاب الروح أن هذه الطريقة التي سلكها الأئمة أنها هي من إخلاصهم وإحسانهم ونصحهم وإرشادهم إلى عدم الأخذ بأقوالهم إذا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفها, فالمعول عليه هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ بالسنة إذا وجد عنهم أقوال جاءت السنة أو جاءت الحديث بخلافها فإنه آخذ بتوجيهاتهم وآخذ بنصائحهم وآخذ بإرشادهم, فهو الممتثل حقا لما أرادوه ولما أحبوه وهو اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك أقوالهم. وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن الطريقة المثلى هي أن يستفاد من علم الأئمة ولا يهضم حقهم ولا يتكلم فيهم بما لا ينبغي بل يتكلم فيهم بما يليق فيستفاد منهم ويستفاد من علمهم. لكن إذا تبين أن الحق وأن الدليل مع غير ذلك الإمام الذي يستفيد الإنسان من علمه والذي يحرص الإنسان على معرفة كلامه، فإنه لا يجوز له أن يأخذ بقوله الذي وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفه، بل الواجب هو اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تحقيق لرغبتهم التي أرشدوا إليها والتي رغبوا فيها وحثوا عليها، وهي أن تترك أقوالهم وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فهناك فرق بين من يتعصب للأئمة وبين من يحترم الأئمة ويعتبر أن أقوالهم دائرة بين الأجر والأجرين، وأنهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور، ولكنهم ليسوا معصومين، وهذا ما حصل لأحد ممن قبلهم وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يقال في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أي واحد منهم أن الحق معه لا يتعداه، بل إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم تأتي المسائل وتأتي النوازل فيسألون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هل عندهم سنة فيها. أبو بكر رضي الله عنه تأتيه جدة تريد أن تبحث عن ميراث وتريد ميراثا، فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيء وما أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أسأل الناس. فراح يبحث ويسأل الناس حتى جاءه بعض الصحابة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها السدس. هذا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يلتقي به الناس في مناسبات مختلفة ويحدث بالأحاديث بمناسبات مختلفة ويحضر هذا ويغيب هذا، وقد عرفنا فيما مضى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب النزول للرسول والبقاء في العمل في زرعه وفي فلاحته، فيوم ينزل وصاحبه في عمله، وإذا جاء الذي نزل للرسول أخبر الذي جلس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بكره الذي ما نزل ينزل ثم يخبر الذي ما نزل بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه السنن تأتي في مناسبات وبيانها يأتي في مناسبات، ولهذا لا يقال عن شخص من الناس أنه يحيط بها علما وأنه لا يخفى عليه شيء منها، يعني من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عند هذا ما ليس عند هذا، وهذا يحضر ما يغيب عنه هذا. وإذا كان هذا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف في حق الأئمة الأربعة وغيرهم؟ الواجب هو احترام الجميع وتوقيرهم ومحبتهم وموالاتهم واعتقاد أنهم مجتهدون وأن المصيب منهم له أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، والمخطئ له أجر واحد من أجل اجتهاده وخطأه مغفور. ومن عرف قدرهم وأنزلهم منازلهم وأخذوا بتوصياتهم التي أوصوا بها، هذا هو الذي أصاب الحق وهو الذي حقق رغباتهم. أما من يتعصب لهم وإذا ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد صح وأن الحديث رواه فلان وفلان وأنه موجود في الكتاب الفلاني وأنه ثابت قد يكون في الصحيحين وفي غيرهما، فإذا عرض على المتعصب الذي يلازم مذهب إمام معين ولا يتعداه ولا يحيد عنه يقول الإمام لو كان ثابتا لعلمه الإمام ولم يخفى على الإمام، هذا من الظلم، وهذا من الجور، وهذا من الشطط. بل العدل والإنصاف هو أن يعتقد أن أي واحد من الناس لا يقال أنه أحاط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أحاط بها. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمة الخلفاء الراشدين ما يدعى في حق واحد منهم ذلك، بل كل واحد منهم تحصل له قضية فيسأل عنها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم عندهم علم فيها، وقد يكون يحضر المفضول مناسبة يتحمل فيها علما ما علم به ذلك الفاضل، قد يكون في مجلس من المجالس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر فيه شخص من أحد الناس من أفراد الصحابة ويغيب عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتكون تلك السنة التي حضرها ذلك الرجل علمها، ولم تبلغ ذلك تبلغ هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، بل عندما تأتي حادثة أو نازلة يسألون من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرجعون إلى قولهم. وإذا فالعدل والإنصاف هو محبة العلماء وموالاتهم وتوقيرهم واحترامهم وحسن الأدب معهم، وأن الإنسان لا يتعصب لهم ولا يجفو في حقهم، ما يكون لا غاليا ولا جافيا، ما يكون غاليا يقول والله الحق مع فلان وفلان يعني عنده العلم المحيط بالسنة ويعني يتابع ولا يحاد عنه، ولا يقال إن هذا اللي هو الغلو، ولا الجفاء الذي يقول والله يعني ما في حاجة لأن نقرأ كلامهم ولا نطلع على كتبهم، وإنما يعني رح ننظر في الأحاديث ونعرض عن كلام العلماء، بل العدل والإنصاف والإحسان هو الاطلاع على الأحاديث والبحث في الأحاديث والبحث في كلام العلماء والاستفادة من علمنا. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح إن العلماء أنه يستفاد منهم وأنهم مثل النجوم التي يستدل بها إلى القبلة، لأن الإنسان عندما يبحث عن القبلة يستدل عليها بالنجوم، أن القبلة في هذه الجهة في النجوم طلعها ومخارجها والنجم الفلاني في الجهة الفلانية، فيستدل على جهة القبلة بالنجم. فيقول إن العلماء يعني يستفاد منهم في الوصول إلى معرفة الحق، لكن إذا وقف الإنسان على الحق وظهر له الدليل فإنه لا يحتاج إلى دليل يدله عليه. قال وهم مثل النجوم يستدل بها القبلة، لكن الإنسان إذا كانت عند الكعبة إذا كانت تحت الكعبة وصل إلى الكعبة ما يحتاج أن يبحث عن شيء يدل على القبلة، إذا وصل للمدلول عليه وانتهى إليه ما بحاجة إلى دليل. فما دام الإنسان ما اهتدى إلى القبلة ولا يعني يمكن يستدل عليها بالأدلة، لكن إذا وصل إلى القبلة وانتهى إلى الكعبة وصارت الكعبة أمامه يحتاج إلى أحد يدل على الكعبة، ما يحتاج إلى الكعبة قدامه ما يحتاج إلى دليل. وإذا فهذا هو العدل والإنصاف وهذا هو الإحسان. ولهذا يقول الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن المعلوم أن ذكرهم بالغلو هذا سوء وهم لا يرضون هذا الغلو، وكذلك الجفاء أيضا هو تفريط وجفاء ولا يليق بهم، بل الواجب هو العدل والإنصاف والاعتدال والتوسط في الأمور وعدم الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء. إذن يعني بعد هذا الاستطراد أرجع إلى المسألة التي نحن فيها، وهي أن الوضوء مما مست النار هذا جاء فيها حديث صحيحة وهي منسوخة بالأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما مست النار، لأن الحديث الذي جاء في ذلك فيه النسخ والمنسوخ، لأن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء، يعني الوضوء وعدم الوضوء آخرها الترك، ترك الوضوء مما مست في النار يعني أنه يكون ناسخا. ويستثنى من ذلك كما قلت الوضوء من لحم الإبل فإنه باق والحديث فيه خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا وكلها مما تمسه النار، فأرشد إلى الوضوء من لحم الإبل، وقال في حق من أكل لحم غنم رد ذلك إلى مشيئته فقال إن شئتم. والنسائي رحمه الله أورد عدة حديث، مرة في الدرس الفائت حديثان، وهذا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن قارض بن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض
كان رآه يتوضأ على ظهر المسجد وقال إني أكلت أثوار إقط وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مسة النار، يعني أنه أكل أقط، والأقط كما هو معلوم مطبوخ، يعني لبن طبخ على النار حتى تجمد وجعل حتى يعني حتى تكاثف والتحم بعضه البعض فجمع بعضه إلى بعض فيبس وصار كالحجارة يعني في شدته، يعني كان جامدا. يقول كان يأكل أثوار أقط يعني قطع، يعني قطع من الأقط، يعني الأصل أنها مطبوخة على النار كما هو معلوم لأن الأقط لا يكون بعد الطبخ. وقد توضأ رضي الله عنه، لكن هذا كما عرفنا جاء ما يدل على نسخه، وأن الوضوء من ممسة النار منسوخ إلا فيما يتعلق بالنسبة للحوم الإبل فإن الحكم باق. وش يقول الحديث متن؟
عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار.
أبو هريرة رضي الله عنه كان أكل أثوار أقط وهي قطع من الأقط، وبين أن وضوءه بسبب هذا الأكل، وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار فهو يتوضأ، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع والملازمة لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله على ظهر المسجد يتوضأ على ظهر المسجد، وظهر المسجد من المسجد، وفي هذا دليل على أن الوضوء في المسجد جائز، فالإنسان يتوضأ يعني يغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه وما إلى ذلك، ولو تساقط على أرض المسجد مثل ذلك لا بأس به، لا بأس بهذا، لأنه ليس بنجس ما يتساقط من الإنسان. الوضوء الذي ليس جاء معه والذي ليس فيه شيء يعني من الاستنجاء هذا لا بأس به، إذا حصل في المسجد بحيث لا يحصل فيه إذاء ولا يحصل فيه تلويث ولا يحصل فيه ضرر على أحد لا بأس به، لأن هذا ماء طاهر، المتساقط من المتوضأ ماء طاهر، ما يسقط من وجهه ويديه ورجليه، هو ماء طاهر ليس لنجس. فوضوء أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد وظهر المسجد من المسجد يعني يدل على جواز مثل ذلك، لكن هذا كما هو معلوم يعني يكون في الشيء الذي هو وضوء ولا استنجاء معه، لأن الاستنجاء فيه إزالة نجاسة ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد. وأما الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين والرجلين ويعني ما إلى ذلك فهذا لا بأس به وهو جائز، لكن بحيث ألا يحصل فيه تلويث ولا يحصل به مضرة ولا يحصل فيه امتهان يعني للمسجد، لكنه إذا احتاج إلى ذلك في بعض الأحيان وفعل فإن العمل صحيح والمتساقط طاهر، وفعل أبي هريرة رضي الله عنه هذا يدل عليه.
أخبرنا الربيع بن سليمان،
يقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان هو ابن الربيع بن سليمان بن داود، وهو الجيزي المصري، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. وللنسائي شيخ آخر من طبقة الربيع بن سليمان هذا، وهو أيضا مصري، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي المشهور. الربيع بن سليمان هو غير هذا، وأما هذا الربيع بن سليمان بن داود، وقد جاء تسميته في آخر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، قال يعني لأنه ذكر هذا الإسناد مرة أخرى في آخر الحديث أو قريب من آخر الحديث، فقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال الربيع بن سليمان بن داود فسمى في طريق أخرى، فإذا يكون هو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري وليس الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي، وكل منهما رواه النسائي وهما في طبقة واحدة من طبقة الحادية عشرة وهم من شيوخ النسائي، لكن هذا الذي هو معنا هو ابن داود الذي سماه النسائي في إسناد آخر، سماه النسائي في إسناد آخر في نفس الباب الربيع بن سليمان بن داود، وهو مصري ثقة وحديثه عند أبي داود والنسائي.
قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر.
قال حدثنا إسحاق بن بكر هو ابن مضر. إسحاق بن بكر هو ابن مضر، كلمة هو ابن مضر هذه يقولها من دون التلميذ الذي روى عن الشيخ، يعني أن إسحاق بن بكر بن مضر تلميذه الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما ينسب شيخه كما يريد لأن الكلام كلامه، لكن التلميذ إذا ذكر شيخه بصيغة معينة ثم جاء من بعده وأراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكره التلميذ بصيغة محددة أو بصيغة مختصرة، عندما يضيف شيئا يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني فلان أو يعني ابن فلان، هذا هو المقصود منها، وقد جاء هذا مرارا ونبهت عليه مرارا، وهذا من 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 من, من حسن العمل، لأنهم لو أضافوا إلى اسمه فقال بكر إسحاق إسحاق بن بكر بن مضر، لو قال أو لو ذكر في الإسناد إسحاق لكان التلميذ كأنه قال إسحاق بن بكر بن مضر، وهو ما قال بن مضر في هذا الموضع، وإنما قال إسحاق بن بكر بس لأنه وهو معلوم، لكن من جاء بعده هو راد أن يوضح أو يأتي بما يوضح ذلك يقول هو بن مضر كما جاء في الإسناد هنا هو ابن مضر، فنفهم من كلمة هو بن مضر أن هذا ليس من كلام التلميذ بل من كلام النسائي أو من دون النسائي أو من بعد النسائي، يعني أراد أن يوضح هذا الشخص بما بزيادة في نسبه توضحه وتبينه إسحاق ابن بكر ابن مضر، وإسحاق بن بكر بن مضر صدوق خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة مسلم، مثل تلميذه إلا أن فيه زيادة مسلم، مسلم وأبو داود والنسائي.
أيوه؟ يروي عن أبيه
بكر بن مضر، وبكر بن مضر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن جعفر بن ربيعة،
جعفر بن ربيعة يروي عن من؟
عن بكر بن سواد.
جعفر بن ربيعة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن بكر بن سوادة،
نعم
من خرج حديثه؟
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصول أربعة.
نعم بكر بن سوادة ابن ثمامة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو ثقة.
عن محمد بن مسلم،
وهو الزهري، وهذا أو مجيء الزهري بهذا الاسم باسمه واسم أبيه هذا قليل جدا بل هو نادر، ولعله أول موضع يأتي في ذكر محمد بن مسلم يعني باسمه واسم أبيه، لأن الغالب أن يقال الزهري أو يقال ابن شهاب، أما أن يؤتى باسمه واسم أبيه كما هنا فهذا قليل جدا، والغالب أن يقال ابن شهاب أو الزهري، ومحمد بن مسلم هذا هو ابن شهاب الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينسب إلى جده زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الذي يلتقي نسبه مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى جده شهاب وهو يعني جد أبيه لأنه محمد بن محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب يعني جد جده يعني محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو جد الجد فهو ينسب إلى جد من أجداده ليس جدا قريبا لكنه اشتهر بالنسبة إليه والإمام الزهري رحمة الله عليه مر ذكره كثيرا وهو أحد الثقات الأثبات ومن أوعية العلم ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي جمع أو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر يروي عن عمر يروي عن عمر بن عبد العزيز وقد مر ذكره في الدرس الفائت وفي الأسانيد الماضية في الدرس الفائت وهو عبد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم وهو الخليفة أمير المؤمنين وهو خليفة راشد وقد ذكرت بالأمس أنه معروف ومشهور بالصلاح والزهد والعبادة والعلم والفقه ومن العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين لكن قلت إن هذا التعبير ليس بدقيق لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه صحابي وهو وقد تولى الخلافة فكونه يقال الخامس يعني معناه في تجاوز لمعاوية ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز وخير من كل تابعين ومن بعد التابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سواهم ومن المعلوم أن التفضيل للصحابة إنما هو تفضيل للفرد على الأفراد فكل فرد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من أي فرد من أفراد من جاء بعدهم هذا هو التفضيل المشهور عند العلماء إلا أنه جاء عن ابن عبد البر رحمة الله عليه أن التفضيل إنما هو في الجملة وأنه قد يكون في يعني في من بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة يعني هذا جاء عن ابن عبد البر رحمة الله عليه لكن المعروف عن العلماء والمشهور عن العلماء أن التفضيل لكل فرد من أفراد الصحابة يعني أنه أفضل من كل فرد من أفراد من بعده والتفضيل للأفراد لا يعني في الجملة ولل يعني وأن التفضيل إنما هو لبعضهم وأنه قد يكون في من بعدهم من يكون أفضل من بعضهم بل كل واحد من الصحابة أفضل من كل من جاء بعد الصحابة لأنهم حصلوا شرفا وحصلوا فضلا وحصلوا ميزة ما حصلها أحد من هذه الأمة ما حصلها أحد من البشر لأن الله تعالى اختار هذا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واختار له أصحابا جعلهم في زمانه الله تعالى أوجد هؤلاء الأصحاب في زمانه أكرمهم بأن أوجدهم في زمانه فصاروا أصحابه وصاروا حملة سنته وأوعية علمه وكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف حق ولا هدى إلا عن طريق الصحابة ما عرف الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة لم يستفد الناس فائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة لأن الناس ما عرفوا ما جاء به الرسول إلا عن طريق الصحابة يعني ولهذا كان لهم من الفضل ما ليس لغيرهم وقال فيهم الرسول لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبه هذا الجبل الضخم الذي قريب منا لو كان يعني مثل جبل مثل هذا الجبل تصدق به واحد من الناس وواحد من الصحابة تصدق بمد اللي هو ثلث الصاع ثلث صاع يعني لكان هذا الجبل ما يعادل هذا المد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وإذا يعني ما جاء عن بعض العلماء أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يعني لو قيل أنه خليفة الراشد أو أنه من الخلفاء الراشدين كلام جيد لكن كلمة خامس يعني معناه أنه يجي بعد الخلفاء الراشدين وقبله معاوية ومعاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير ممن جاء بعد الصحابة. وقد قال شارح الطحاوية: ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين. أظنه شارح الطحاوية أو صاحب لمعة الاعتقاد، يعني عندي شك في الذي قال هذا، لكن يقول ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين. خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، لأنه هو الملك الذي تولوه هو صحابه، الباقين تولوه هم صحابه بعد معاوية، تولوه هم صحابه. لكن معاوية رضي الله عنه لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. ولهذا جاء يعني في عن بعض السلف آثار يعني فيها يعني العتب على من يفضل عمر بن العزيز على معاوية. وقد جاء عن بعض السلف ولا أذكره قال: لتراب في منخر رسول من منخر معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. لتراب في منخر معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. لأن الذي حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمثله شيء ولا يدانيه أي عمل، أي عمل من الأعمال يعمله من جاء بعده لا يساوي ما حصل لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه يروي عن عبد الله ابن إبراهيم بن قارر أو إبراهيم بن عبد الله بن قارر، وهو يأتي أحيانا إبراهيم بن عبد الله وأحيانا عبد الله بن إبراهيم. وقد قال الحافظ بن حجر إنهما شخص واحد، وقد وهم من ظن أنهما شخصان، فيعني يحصل تقديم وتأخير والشخص واحد، يقال عبد الله بن إبراهيم بن قارر وإبراهيم ابن عبد الله ابن قارب. وقد مر ذكره بالأمس. وعمر بن عبد العزيز حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه.
نعم ابن ماجه بدل الترمذي.
إيش؟ نعم ابن ماجه بدل الترمذي، لم يخرج له الترمذي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الترمذي ما خرج له، اللي هو ابن قارب هذا عبد الله بن ابراهيم او ابراهيم بن عبد الله ابن قارب. يروي عن ابي هريره رضي الله عنه، هو الذي راى ابا هريره يتوضا على ظهر المسجد وقال اني اكلت اثوار اقط، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالوضوء مما مست النار. نعم. وهذا الاسناد الذي مر معنا هو من أطول الأسانيد عند النسائي، لأنه تساعي، هو إسناد تساعي، تسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم الربيع بن سليمان بن داود المرادي المصري الجيزي، ثم بعد ذلك إسحاق بن بكر بن مضر، ثم أبوه بكر بن مضر، ثم جعفر بن ربيعة، ثم بكر بن سوادة، ثم الزهري، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم ابن قارض، ثم أبو هريرة. تسعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أطول الأسانيد وليس أطولها، هناك ما هو أطول منه في عشاريات عند النساء، ولم يأتي يعني لم يمر بنا حتى الآن أطول من التسعيات، لم يمر بنا حتى الآن أسانيد أطول من التساعيات، وعنده العشاريات ولم يأتي إلينا شيء منها. وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، أعلى ما عنده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، والنسائي توفي سنة 303، يعني بين وفاته ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 290 سنة، من 290 سنة، وأعلى ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. هذا هو أعلى أسانيده، ليس عنده ثلاثيات، كل ما عنده رباعيات، بخلاف البخاري عنده ثلاثيات كثيرة تزيد على 20. المسلم ما عنده ثلاثيات، عنده رباعيات. أبو داود عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات. الترمذي عنده ثلاثي واحد. ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات. أما مسلم والنسائي وأبو داود فهؤلاء اعلى ما عندهم الرباعيات، اعلى ما عندهم الرباعيات. ومسلم وابو داود والنسائي عنده اسانيد نازله، اسانيد طويله، منها هذا الاسناد الذي معنا وهو 9 اشخاص، وعنده ما هو اطول من ذلك، ولكن لم يمر بنا شيئا من هذا حتى الان.
قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي انه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مسته، فجمع ابو هريرة حصى فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مسته النار.
ثم ارد النسائي رحمه الله حديث ابي هريرة من طريق اخرى، وفيه ان وفيه قول ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار، وهنا اكد هذا بقوله اشهد عدد هذا الحصى، اخذ مجموعة من الحصى ورمى بها فقال اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار، يعني وهذا يدل على ضبطه واتقانه، لان مثل هذا الكلام الذي يقوله الراوي يدل على ضبطه، فيقول اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يدل على الضبط والإتقان، يدل على الضبط والإتقان لما رواه الراوي. وهذا من الأشياء التي يعني يقولون أنها تدل على ضبط الراوي وإتقانه، وقد مر قريبا شيء من هذا الذي يقول الذي يقول فيه سمعت أذناي وعاه قلبي وكذا، هذا كل من هذا القبيل، يعني حديث هذا الحديث ما مر بنا لكن مر شبيهه يعني بنا قريبا، الذي فيه ذكر الأذنين وذكر البصر ووعي القلب، يعني كل هذا يدل على الضبط والإتقان، يعني ضبط الراوي لما هذا يقول مثل هذه العبارة.
عمرو بن عبس
نعم الصحابي الذي مر ذكره قريبا يقول قد كبر سني وضعف بدني وكذا وكذا، أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني هذا في تأكيد وضبط وإتقان. ومثله أبو شريح الخزاعي لما كان عمرو بن سعيد الأشتق يجهز الجيوش لغزو بن الزبير. نعم
147 هذا
الحديث
عمرو بن عبد
147
يقول لأبي
أمامة، أي نعم يقول لأبي أمامة الحديث مرة في 147 يقول ذلك لأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه. أبو شريح الخزاعي قال مثل هذه المقالة وهي في الصحيحين، يقول لما كان عمرو بن سعيد الأشتق يجهز الجيوش في غزو بن الزبير، وكان يعني جاءه أبو شريح الخزاعي صاحب رسول الله وقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني ذكر أولا ذكر كلام سعده، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغد من يوم الفتح، يعني من بكرة فتح مكة من بكرة من اليوم الثاني على طول قال هذا الكلام، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، وأبصرته عيناي وهو يتكلم، يعني كلام مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم محقق لا شك فيه ولا ريب أنه قال إن الله تعالى محرم مكة ولم يحرمها الناس، وإن الله تعالى حلها لساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وإنها حرام لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها ولا إلى آخره، يعني ينبهه على يعني إلى خطورة هذا الأمر الذي هو مقدم عليه وهو أنه يجهز الجيش لقتال ابن الزبير في مكة. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك، يعني هذه من الألفاظ التي تدل على ربط الراوي وإتقانه، تدل على ربط الراوي وإتقانه. فهنا يقول أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وإذا فالحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة وكذلك اللاحقة بعده، من الوضوء من مسة النار, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, لكن هذا الحكم نسخ وجاء ما يدل على نسخه وهو الأحاديث التي ستأتي بعد هذا الباب. و إسناد الحديث
إبراهيم ابن يعقوب
يقول أخبرنا إبراهيم
ابن يعقوب
إبراهيم ابن يعقوب إبراهيم ابن يعقوب هذا هو الجوزجاني, هذا هو الجوزجاني السعدي, وهو ثقة خرج له من
أبو داود,
وهو صدوق ثبت في شعبة, هو صدوق ولكنه في شعبة أو الرواية عن شعبة ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد, وعبد الوارث بن سعيد هذا سبق أن مر, عبد الوارث بن سعيد العنبري هذا سبق أن مر, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يروي عن
حسين المعلم وهو بن ذكوان, والمعلم لقب, المعلم لقب له وهو حسين بن ذكوان المعلم, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثني يحيى بن أبي كثير,
حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى, وهو أيضا ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو, وقد مر ذكره فيما مضى, وكنيته توافق اسم أبيه, فهو أبو عمرو وأبوه عمرو, وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, وهو فقيه أهل الشام ومحدث الشام, وهو معروف بالفقه والحديث, معروف بالفقه والحديث, محدث فقيه, وهو من أهل وحديث, وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
يروي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب,
يروي عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب, وهذا سبق أن مر, وهو صدوق ربما وهم, وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام, وفي وعند أصحاب السنن الأربعة, وعند أصحاب السنن الأربعة.
يروي عن
ابن عباس يقول ان ايش يقول ايش لفظه
يقول قال ابن عباس اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مصدته.
يقول قال ابن عباس يعني وكان هذا بمحضر ابي هريرة, قال ابن عباس وكان ذلك بمحضر بحضور ابي هريرة رضي الله عنه, اتوضأ اذا اكلت لحما حلالا لان النار مصدته, يعني كأنه يعني يتوقف او يعني يعترض على الوضوء مما مست النار, او كونه يتوضأ مما مست النار. فبين ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا, فاخذ ابو هريرة حصى ورمى به وقال اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار, توضأوا مما مست النار. فاذا من يكون ابن عباس رضي الله عنه ما بلغه الحديث في هذا, او انه بلغه ولكن بلغه الناسخ, وهو أنه لا يتوضأ منه وقد نسخ. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبدى ما عنده وما بلغه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث قال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وعلى هذا فيعني قد يكون المطلب بن حنطب يعني يروي عن يعني ما يروي عن ابن عباس, وانه يكون حضر القصة ويكون سمع ابا هريرة فيكون يروي عن ابي هريرة, لكن ذكر السبب الذي قيل فيه ذلك الكلام, لان الكلام حصل في مناسبة, وهي كلام جرى من ابن عباس بحضور ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فيكون الرواية يعني عن المطلب عن ابي هريرة, عن المطلب عن ابي هريرة, ويحتمل ان يكون ذلك ايضا بلغه عن ابن عباس, وان ابن عباس اخبره بانه حصل كذا وكذا, وان ابو هريره قال كذا وكذا. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.